تحمل أسرائك السنة وأئمة الإسلام وأنت رجل جاهل بال تحارب المنهج السلفي وتقدس أهل البدع وتحامي عنهم فلا تتبع أسرائك المنهج لهم. وقضية البخاري حتى تتبع بين أهل الحق يعني بثها ناس من أمثالك فأرجو بس تتبع بينها. ولكن أعرف بعد ذلك براءة البخاري من التهمذي فعادت الأمور لمجالها. وأما قولك أن مستقبله أحد أو ما كان أحد يستقبله وأنت يستقبلك عدد أكبر وأكبر هذا كلام ما نقول العقلاء أما التواضع يعني في مطاف تحط البخاري تحتك وتحط نفسك وأنت لا أقصد الناحية العلمية هذا من حيلك وإلا الخير إذا كان ما تقصد الناحية العلمية إيش علاقتك به وأنت من حسدك على ماذا تقصد؟ البخاري كان أحفظ الناس في عصره وكان لو يسمع آلاف الأحاديث في جلسة واحدة يحفظها وأنت اسأل أفسه لا من ناحية علمية ولا من نواحي أخرى أبدا ما فيه مشابهة بينك وبينه لو ذهبت إلى يعني ناس من أحب الخلق وتشبهت نفسك بهم لا فعل أما تشبه نفسك بعد هذه المراتب العظيمة وأهل الحمل أسرائك السنة والتوحيد هذا غلط ومغالط على الناس. ثم يعني ماذا تريد أن تقبلك أكثر وأكثر؟ هل أنت يعني أجل من البخاري أو أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بأكثر من أكرم من البخاري أو ماذا تريد هذا الكلام؟ ثم تستقبلون يعني يتنجار ويستقبلون أم كلثوم ويستقبلون الخميني أعداد بالملايين يستقبلون هل هذا مقياس؟ إذا استقبلك الرعاء من أمثالك هل هذا مقياس أنك على حق وأن حكمك على الباطل؟ هل تدرس المقياس إلا عند أمثالك؟ إنه ما رجي والله كبر عدد هؤلاء إذا استقبلوا له ما رجي أما البخاري فكان لا يوجد بلده إلا يستقبلوه بما لا يستقبل به الأمراء ولا العلماء ويستقبلونه من مراحل مرحلتين أو ثلاث ويضربونه الخيام ويكرمونه إكراما لا يكرم مثله الملوك والحكام. خرج بعد الفتنة لا يوجد فتنة خرج خفيف لكنه ما وصل إلى بلد من البلدان التي قصدها إلا ويستقبل بأعداد هذه وأنت كم يستقبلونك والله ما يدري ومن هم الذين يستقبلونك ذاك يستقبل العلماء وهو الحديث أنت من يستقبلك العوام والجهلة وال الكذابين مثل أفراد الأنواع وما قيمتها أو يستقبلونك وما قيمتك إذا استقبلك أمثال هؤلاء من الحزبيين والجهلة والرعاة ثم أنت تلتقى أحدا بقدمك لا تستطيع تعرف قدرك أنت لست شيئا أنت لست شيئا حتى تتطاول وتتعالى بنفسك وتسمح بها عباد الدولة يجب أن تعرف آداب طلب العلم وكيف تتعامل مع العلماء وكيف تتعامل مع من ينتقدونك أو تنتقدهم. ينظر إلى العظماء من علماء السلف فهذا ابن جريج رحمه الله كما يروي عنه أبو عاصم أنه كان كثيرا ما يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء وإن هذا ليصدق على مثلك حقا. إن قالها إبراهيم وابن جريج تواضعا فهي والله تنطبق عليك. هذا
جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 14 ما تعليق فضيلتكم جزاكم الله خيرا على كلامه الآتي؟
الله يسكت الله الصحابة إذا ابتعدوا عن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحيى كتاب الأخطاء؟
لا تصريح
لا من هذا عدمين ما فيه ما في مثل لا لا ماذا بعد
ما في مثل ماذا بعد منه
أن الكتب الأخرى نعم أنا تكلم عن هذا ما أريد بالطريق تكلم في أسرة
هم الذين يعني
يعني من بين الحيوان
اللي هذا الحيوان يعني يتكلم عن كل حكم وصلاة وصلاة مثل ما تكلم عليه ربيع تكلم عليه تكلم عنه تكلم كيف ما تعرف
احنا هذا الشيء اللي انا
عندي اقل منه ها لا احنا هذا قال لي عن في يعني
الله بعد الكبير ولكن نحن لا نرى ناصر كما يرى ربيع ولا نرى عبد الناصر ولي أمر كما يرون بعضهم يرى بعضهم هذا عبد الناصر ولي أمر وكيف كتب ناصر هذه أم الكلام أعوذ بالله من الضلال على هذه الأم الكلام إذا كان عبد الناصر ولي أمر تعليق على هذا الكلام أن هذا الرجل يكثر قلبه حقدا على السلفيين وليس لهم في قدره أي منزلة فهو يهينهم ويبالغ في إهانتهم ويرميهم بالافتراء والكذب والظلم والضلال والجهل وإلى آخره. أما سيقف إذا جاء ذكره فما شاء الله فأشد ما يصفه به أنه مخطئ أنه أخطأ كثيرا. الله أكبر. جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الدعاء فعلمه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ما خطأ كثيرا ولا غفور الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره منك فارحمني انك انت الغفور الرحيم. طيب سيطلق افضل من على هذا الكلام. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري هذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كان سيطلق بمنطق عدنان بس عنده خطا ما شاء الله خطا مجتهدين فهو لاصابات كثيره يخضع فيها بأجرين وله أخطاء إن شاء الله ما ينزل عن درجة المنتهدين في إصابة أجر واحد. كلمة خطأ في منطق عدنان تقصد أنه يتاب على خطأه ولا يضلله أبدا لكن يسهل عليه كل الألفاظ القاسية في الشنيعة أن يطلقها على السلفيين. وانظر لما سئل يعني عن كتبه هل هناك كتاب بعد كتاب الأسلام الخطأ يعني بعد كتاب الله البخاري ومسلم وعقائد اهل السنه بارك الله فيك كلها تطلع في مستوى كتب سلوكه يعني تنميع وتلاعب ها. وبعدين ياتي الى ربيع لما سئل عنه قال كتب مثل ما قال ربيع ربيع الف خمسه الفات في سلوكه تبين ضلاله ويدينه بوحدة الوجود وانت تدافع عنها ويدينه بسبه لموسى وانت تدافع عنه. هل سب الموسى خطا؟ هل سب العثمان خطا؟ هل الصحابه الذين طعن فيهم وسالك عنه السائل هذا يقول فيه من يدين الله بالنبي صلى الله عليه وسلم خطا؟ السلف قالوا من سكت صحابيا واحدا فهو زنديق. قالوا هو زنديق. شو تعبيرهم؟ من سكت صحابيا واحدا فهو رافضي خبيث. سالك عن منهج السلف؟ انت اورع منهم. هذا كل الذي يخليك ما شاء الله تتحلى بالورع والزهد إذا جاءه البدع وعلى رأس سيطر أما إذا جاء ذكر السلفيين وأئمتهم وعلمائهم فلا ورع ولا سلف ولا أدب ولا مروءة، ما شاء الله لهذه الأخلاق التي تحظى بها. ثم إذا كان إنسان، أنا ما قلت عن شيء من الماكينات، في أي كتاب قلت، في أي فريق، في أي مكان، لا تستطيع أن تثبت هذا، هذا من أكاذيبك. ثم أفرض أنه قلت، أنه قلت معصولي، يعني كلمة معصولي لا تعني كفر، الناس يخدعون بالمعصول وشو معهم، وقد تكلم على هذا على المعصول والمملكة وما كفروا من صير في معصولي، فلماذا تهول بهذا؟ ثم ما الذي قال إن جمال عبد الناصر ولي أمر المسلمين؟ لأنك أنت قلت، ما قال السلفيون هذا؟ ثم تضلل من يقول هذا الكلام، ضلال. طيب وش انت بتقول بالحلول الوحيده في الدنيا هذه؟ ليش ما تقول ضلال؟ يعني في هذا السياق الذي تحامي على التيسر باسلوب ماكر وتنجع ضلال، يعني ما ينسب اليه من الضلال وتهون منه، ثم تطلع ربيع اسوء من سيد قط الذي ما ترك اصلا من اصول الاسلام الا جلجله، ولا عقيده فاسده من كبريات البدع الا قررها. خلي ربي أسوأ منك في يعني في سمع من يسمع كلامك، ومن السميع والتلاعب الذي دأبت عليه وصار طبعا من طباعك. فلا أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الأحوال السيئة. نعم.
أحسن الله أعمالكم. السؤال الخامس عشر، ما تعليقكم على دعوة عدنان الآتية جزاكم الله خيرا؟
أشهد بالله العظيم وأقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم أني عرضت عليه المشكلة قبل وفاته فنصحني بالابتعاد عن ربيع حيث تأيدني به. أشهد بالله العظيم أنا فعل فيه بجيب جيب فعل فعلان كده يفعل إذن علاقة فيه إذكو هكذا قال لي اتركوه بكذا سنة قال لي اتركوه وهذا رفع الصوت علي قال لي اتركوه نعم وبيني وبينه مباهلة في المسجد الحرام بهذا السلام إلى أن تروح مو صح هذا كل ما طلع عندنا داعي قصرنا برا أبو إسحاق هوني عنده أخطاء محمد أحسان عنده أخطاء أنا عندي أخطاء أبنان يعني قصدي لا يخلو الإنسان من خطأ هكذا تعامل القضية الآن 7-8-9-10
هنا نقول نقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فنحن علينا أن نتبين كما أمر الله تبارك وتعالى لأن هذا الرجل كذب وكان ولو أكد يعني كذبة هذه التي نراها أنها كذب أكدها بالقسم والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مهين إلى آخره وثالثا أنا لا أتصور أن الشباب ينظر إلى ربيع بهذا المنظار فبينهما من المحبة والمودة ما بين أفضل أساتذة مع أفضل أساتذة الطلاب إن شاء الله لأن ربطنا بالمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة والولاء الصحيح وعدنان يتمسح به ويطعنه من خلفه وقد مرت لكم شهادة عبد القادر جنيد وأنا سمعت بإذني وسمع غيري أنه يطعن في الشيخ بن باز وأنه لا يؤصل وهو حينما اضطر إلى التمسح به وبالألباني راح يتعلق بهما ويقول شيخي وعرفتم كذبته في هذا وقد كذبه عدد كبير في دعواته ونحن الآن نكذبه في هذه الدعوة فإن كان الشيخ قاله اتركه وغبت فإنما هو جزر له لأنه والله أعلم رأى فيه كذبا وافتراء على ربيع فجره أما أنه يحذره من أذى ربيع فهذا ليس بصحيح ولا يصدق فيه عدنان ولو حدث فإن أمثاله يحدثون وأما اعترافه بالمداهنة فالمداهنة في دين الله قبيحة والله قد نهى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار يودون المداهنة ونهى رسول عن المداهنة يدوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطيع كل حلقة في المهين فما بالمشان إلى آخره. ففي الإسلام المداراة، لكن أظن لا يفرق بين المداهنة والمداراة لجهله. فالمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لأجل الدنيا، والمداراة أن تتنازل من شيء من دنياك عن شيء من دنياك لأجل دينك. ونحن لا نستجيز لمسلم أن يداهن لا ربيعا ولا غيره. وإذا داهنته على حسب كلامك فكأنك تخشاه أن يخدأ فيك بالحق، ولن يطول فيك ولا في غيرك الباطل إن شاء الله. لأننا لله الحمد لا نستجيز ظلم أحد لا في صغير ولا في كبير. وهذه كتبنا التي رددنا فيها على أهل الأهواء وأهل الفتن، لا نرد إلا أقوالا ثابتة عنهم من أصواتهم أو من كتبهم. فما هو الأذى الذي لحقك من ربيع؟ أنت الذي آديته وأسريت عليه والناس يشهدون أنك أسديت ويطالبونك بالتراجع عن هذا العدوان وعن هذا الظلم، وواصلت وواصلت ظلمك وعدوانك على ربيع وهو لا يدفع إلا بعد شروط وأداك. والشاهد أننا لا نقبل هذا الكلام، وأن الشيخ بن باز لا يمكن أن يظلم ربيع من أجل عدنان ولا من أجل غيره إن شاء الله. وتذكيته لربيع عند إخوانه موجودة، ونكتفي بهذا القدر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 16، وما تعليقكم على كلامه الآتي حفظكم الله عز وجل؟
عيب أقول لكم أني الشيخ أنا نافق كان عندي مرة فكرين، فسألتهم ما أسباب خروجك من الجامعة، فقال لي أجل الحسد، فما فهمت هذا إلا الآن. ثم أرسلت له ابني وسهري وعاشي تبع الشباب، فذهب إليه وأرادوا يناقشوه حتى في حل الشيء. قال لهم، قالوا له ما هي أخطاء الناس العقيدة؟ ما وجدوا أخطاء منهم. فقال لهم حرفيا لم أمرات لي أكثر من 15,000 ريال، وإذا أردت أن أذهب إلى الرياض أحسب حساب التذكرة 850 ريال، يعني 100 دولار. أنا خايف أحسب حساب عدناني، ماذا يكون في المشرق والمغرب؟ من أين يأتي بثمن التذاكر؟ فأدرك الناس حقيقة الفداء، أدرك الناس حقيقة الفداء. فالله خالص، وحدثني بها واحد اثنين ثلاثة، وكل واحد بعدين خبر الخبر تستشف. ثم اتصل بي بعض الأخوة قالوا له أنت اقترح اقتراحات وكل أخطاء عدنان ونحن نتفاهم. قال لهم ما عندي إلا اقتراح واحد، عدنان يترك السفر والدعوة إلى الله بس. قال سنتين المسألة، وهؤلاء الأخوة اسألوهم موجودين، الدكتور باسم الجوابرة والدكتور الفروائي، اتصلوا بهم لتجدوا هذا الخبر عندهم. قالوا له قد يقف عن الدعوة ولا يسع، يوم في الشرق يوم في الغرب يوم في الصين.
بسم الله. تعليق على هذا الكلام، أولا سؤال الألباني ما أسباب خروجي، ويقول أنه أجابه بسد، هو لا يصدق في حكاية هذا الكلام. ثانيا على فرض أن هذا جواب من الشيخ الألباني على سؤاله، فإن الألباني يحسد، ولكن يحسد أهل الشر من أهل البدع والمتعصبين للمذهبية العلياء. وأما أهل السنة وهم يعتزون به ولديهم إن شاء الله ربيع ويتمنون الألوف من أمثاله في الدنيا، فلا يحسدونه ولا يحسدون ابن باز ولا يحسدون أحدا من أعلام السنة، إنما يعتزون بهم ويؤازرونهم ويناصرونهم ويشجعونهم على حمل لواء السنة. وعدنان على ماذا يحسد؟ على ماذا يحسد؟ الذين أرسلهم ومعهم ابنه، قصتهم أن ابنه اتصل علي من مكة وقال نحن شباب جئنا من الرياض ونحب زيارتك. فقلت تفضلوا. ثم اتصل بي مرة أخرى وقال أنا اللي كلمتك في الزيارة وأنا ولد عدنان. فقلت لا أرى وجهك ولا وجه أبي، لا أرى طمع. فتلطف وتلطف وتلطف فرحمته وظننت به خيرا وقلت له تفضل، لعله يختلف عن أبيه، إن الله يخرج الحي من الميت. فجاء له معه نفر لا أدري كم عددهم، شباب أظنهم سوريين الله أعلم، وجلسوا وأنا أتحدث وهم جلسوا لا كلام متعذبين ولا نقاش ولا حوار. فسألتهم تريدوا شيئا؟ قالوا لا. فكتوا شرحت لهم ماذا عند عدنان من المخازن، وهم سكوت لا كلام أبدا، لم يحاول أحد ولم يجادل أحد منهم. ولما تأذنوني الانصراف قمت معهم فأخذني ابنه وانسحب جانبا وكلمني بيني وبينه، قال لي ماذا تريد من الوالد؟ والدك أريد منه ما يأتي. هو قال في أحد أسئلته في فرنسا أظنه إن الشيخ ربيع أصاب في معظم من سقط فيه سيدك، فإذا أن يبين، إما أن يبين لهذا المعظم الذي أصبت فيه، وإما أن يبين لي ما عداه من الخطأ حتى أراجع هذا الذي دار بيني وبين أبي. ربما قلت، أنا قلت في خلال كلام من خلال سياقي لأخطائه وانحرافاته، قلت هذا الرجل دائما يسافر، من أنا له الأموال بهذه الأفكار؟ أشير إلى أنه مجند من أهل الضلال والبدع المحاربين لمنهج أهل السنة والجماعة، فهو يركض هنا وهناك بحرب أهل السنة والجماعة وتفريقهم وتمزيقهم. فأنا أريد هذا، لا حسدا عليه له، حسدا له على مثل الفتن، على الكذب، على مقاومة السنة وأهلها، هذا ما حسدت. قال الناس عرفوا، هذا هو الذي عرف، هذا فهم الناس، فهم الناس. فهو ماذا؟ الناس ما فهموا. حسب الناس العقلاء الأفاضل من أهل السنة الذين فهموا من كلامي أنني أحسدك على الخروج، والفروائي وباسم الجوادري عن الحوار بيني وبينهم في أمور كثيرة أنت تخفيها وتخفي حقائقها، ومنها سيء المحاكمة وهو طويل، وهو طويل. وافقت على المحاكمة حينما عرض علي، وقلت إن الشيخين مريضان على فراش الموت، ولكن إذا كان صادقا فلنحتكم إلى العباد والفوزان. فرفض واعتذر تهرب وقال أصل الأصل الشيخين الألباني وابن باز. ثم لما بعد ذلك أنا قلت لا محاكمة ولا كذا، لأن كتبي حكم لها، فلماذا أدخلها مرة أخرى في المحاكمات؟ هذا الذي أريده، مدار الخصومة هي كتبي ما هو الكلام. أما الكلام اللي قال وقلت، وقال أكثر مني ويفتري علي، وأنا متنازل الحق، أنا متنازل. إذا قلت فيه شيء يسقط، إذا قال فيه شيء يسقط، لكن يبقى الآن عليه أن يوافق العلماء فيؤيد كتبي كما أيدوها وحكموا لها. وينتهي، وبلغني الأخ باسل أنه قال له إذا ذهبت إلى الغرب فلا تتكلم، فذهب يتكلم في ربيع ويتكلم ويفتري ويكذب ويفتري ويكذب ويهول ويؤول إلى آخره، لأنه راغب في الفتنة، راغب في الفساد، مجند بذلك. هذا الذي دفعني أن أستنكر رحلاته الخبيثة، لأنني أتصور أنه لا يمتلك هذه الأموال، لا يمتلكها، وإنما هناك من ورائه أيد خبيثة حزبية وغيرها تتخذ منه سلاحا لضرب الدعوة السلفية وتمزيق وتفتيت أهلها. فالسلفية كانت تعج بها الدنيا في العالم، ليس كما يقول، يقول ما وجدت أحد لما جئت الغرب. السلفية كانت تملأ الدنيا وتملأ السمع وبصرها في أوروبا وأمريكا، وجاء هو ومجند بتخطيط السلفيين وتمزيقهم وتحويل كثير منهم، لا
ونجحوا في ذلك، بل فحولوا كثيرا من الشباب السائر في طريق السلف، حولوهم الى احزاب لئيمه دنيئه، وحولوا اخلاقهم ومنهجهم الى الاخلاق الرديئه، الى اخلاق رديئه ومنهج فاسده. فهو من السائر في الارض بالفساد، وما تساءلت وما اقول لا يرحل الا لكف فساده، لا حسدا له فلعنه الله على الحاسدين.
جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 17، ما تعرف فضيلتكم حفظكم الله على كلامه الآتي؟
كان أخونا ربيع يحرص بالتنم من مكان بعيد وقريب، فكنت أحسس بذلك عند الله خشية من إثارة الفتنة، وأني لم أرد على كل افتراء أو كذب قام به أحد، سواء كان هذا المكذب المجهول التاريخي أو المجهول الثاني عبد المالك أو ربيع.
الجواب على هذا، قنفت بدائها وانسلت، أين التهم التي يقذفك بها ربيع من مكان بعيد؟ لماذا لم تلص عليها؟ ربيع لم يتكلم فيك إلا بحق، ولم يصفك بشيء مما ترى أنه قذفك به، وهذا من تسمية الباطل بالحق، لأنك تقلب الأمور فتجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإنصاف والعدل ظلما والظلم عدلا، فأنت تقلب الأمور. هذه التهم التي تزعمها وأنني أقذف بها من مكان بعيد، دل الناس عليها، قل في كتابه الفلاني وفي شريطه الفلاني، بعد فتنتك الطويلة ودفاعك عن سيد قطب بالباطل وتمجيدك له وإلى آخره، إلى هذا الحد ولم يرد عليك ربي، ثابت عنك صابر على أذاك، وانبرى لك من سميتهم يناقشونك بالعلم والحجة والبرهان فتجهلهم وتقول إنهم مبتدئون وإنهم مجهولون وإنهم كذا، وما من واحد منهم إلا وهو أفضل منك وأعلم بالحق منك وأعلم بالمنهج السلف منك، وردوا عليك في ضوء منهج السلف وبقواعد السلف، فتجهلهم وتكذبهم وتجعل حججهم وبراهينهم كذبا افتراء. ما رأينا إنسانا يقلب الأمور مثلك يا عدنان، فاتق الله، هات اثبت، لا تقول اتهموني وكذبوا علي وافتروا علي. هكذا يستطيع أي دجال أن يقول مثل هذا الكلام، وأي أفراد يستطيع أن يدعون هذه الدعوة، لكن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهات مناقشة هؤلاء الذين سميتهم وبين كيف افتروا عليك وكذبوا عليك. أنت الذي تفتري وتكذب على الناس وتجعل الحجج والأدلة والبراهين الساطعة على ضلالاتك وانحرافاتك تجعلها افتراءات وكذبا واتهامات. أتحداك أن تأتي بافتراءات عليك من كتبي ومن أشرطتي التي لا سند لها إلا الافتراء والكذب، وأتحداك أن تأتي بمن ذكرت بأقوال من ذكرت من كتبهم وأشرطتي وتبين أنهم افتروا عليك وكذبوا عليك، وإلا فأنت الكذاب المفتري. وأنا أطلب من الناس الذين يسمعون هذا الكلام أن يطالبوك ببيان ما قلت، فإن عجزت فأنت المفتري.
أحسن الله أعمالكم. السؤال 18، ما تعليقكم حفظكم الله على كلامه الآتي جزاكم الله عنا خيرا.
هل أخينا أو هل أخونا في فارس وعبد المالك وربيع هؤلاء الإخوة هل تعلمون لهم أثر دعوة في أوروبا؟
نعم.
اشهدوا بالله العظيم لا تعلمون لهم أثر دعوة لا في الكتب ولا في الأشرطة، بل أنا أتصور أنهم إذا جاءوا إلى العوام أو غيره يكون من المنكرين أكثر من الدعاء، لأنهم سيبحثون معهم قبل سيرتبون وقبل سيرتبون ويتعلمون عوام المغاربة وعوام الجزائريين وعوام المغاربة وحالتهم التي يبتلى. وقد جئنا قبل سنوات والله ما نجد مركزا في بعض الدول الأوروبية ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا يتحسس، منها ألمانيا ما وجدنا أحدا يهوديا إلا بعض المراكز التي عطفت علينا من بعض الحلفيين أو من بعض المغاربة العوام. أن هذه الفتنة اكتشفت الغطاء عن حقيقة قول إمام هذا العالم الألباني رحمه الله قال: لقد أصيبت الأمة الإسلامية في عقيدتها وأصيب السلفيون في أخلاقها. وقال هذا الإمام: لقد سعينا في التربية وفي التغذية وقد صرنا في التربية، وهذا أمر مشاهد.
الجواب على هذا الهراء والإفك أن الشيخ ربيع ومن ذكر معه لا يتبجحون لأعمالهم وآثارهم، ولكن حيث امتحننا هذا منحرف فإننا سنبين مضطرين كما اضطر غيرنا أن الحمد لله الدعوة السلفية انتشرت في الأرض وامتلأت أوروبا وأمريكا بكثير من الشباب السلفي السائرين على منهج السلف، وسبب في هذا ولله الحمد جهود السلفيين من المملكة وعلى رأسهم الشيخ ابن باز بجامعاتهم ومدارسهم ونشرهم للكتب في العالم، وجهود الشيخ الألباني وتلاميذه، وجهود إخواننا أهل الحديث والسلفيين في الهند وباكستان وبنغلاديش ومن السودان وغيرها منتشرين في دول أوروبا وأمريكا ينشرون دعوة الله تبارك وتعالى. وكان لربيع وإخوانه دور في دعم هذه الدعوة بالكتب وبالأشرطة تنتشر في أوروبا وفي أمريكا والحمد لله. فكثر الأصدقاء والمحبين، وقد من الله على ربيع أنه يقطن في المدينة ثم مكة، فيأتيه الناس بكل فج عميق في عقر داره من رؤوس السلفيين ومن طلابهم، ويزودهم بنصائحه وبكتبه وبأشرطته بقدر ما يستطيع، ويذهبون إلى بلدانهم قد استفادوا منه ومن غيره. فوربيع وإخوانه وإن لم يذهبوا إلى أوروبا لكن هناك روابط وثيقة بينهم وبين الدعاة في أوروبا وبين طلاب العلم في أوروبا قبل أن يعرفوا عدنان. ومما أذكره أن أناسا من أمريكا كانوا يأتونني، وكان أحمد سلام قد أفاق ما شاء الله فترة طيبة ورد فيها على محمد فروز زين العابدين، وكان يتعاطى مع ربيع هو مراكزه إن كان مراكز أو مركز واحد، وكان الشيوع يأتيه ويذكر له أنه ينشر كتبه، يذكر الشيوع أنه ينشر كتب ربيع وهو من أوائل من نشرها سواء في الرد آيات القطع وغيره. وما كان الآن إلى هذا الوقت ذكر لعدنان ولا سمعة ولا شيء
حتى استمال الشوعة واستمال أحمد سلام. استمالهم بإغراءاته وحيله، وكنت قد حذرتهما منه، فلما استمالهم أصبح له موطئ قدم وإلا لا يقبله أحد. ونأخذ شاهدا من كلامه أنه ما وجد أحد يؤذيه، لأن السلفية الموجودين لا يريدونه ولا يمكنون محدثا مثله يحارب الدعوة السلفية. وأما الحزبيون فمراكز الحزبية هي الأوكار التي يؤوي إليها فآووا، لأن الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناقل من اختلف. وإلى الآن السلفيون لا يريدونه، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في المملكة ولا في مكان، ولا يؤونه، وإنما يؤويه الحزبيون أو من استمع لهم بمغرياته ومشاكله وبلاياه، مثل أحمد سلام الذي أصبح معه الشيعة الآن. وكما ترى الآن يقول ما فيه إلا عوام، ما فيه إلا عوام مغاربة وكذا وكذا. إذا أنت ما أخذت علماء، إذا كان إلى الآن ما فيه إلا عوام أمامك تخاطب ومن يخاطبونك، ونحن لو جئنا لا نجئ إلا هؤلاء على حسب ما تقول. نحن تصور لو جئنا لوجدنا سلفيين كتب، لقد ذهب من ذهب إلى أوروبا ووجد الألوف المؤلفة من السلفيين الذين لا يؤونك ولا تراهم. وهؤلاء الذين تستشهد بهم إما أنهم يجهلوا الواقع بشكل عوام، وإما أنك ربيتهم على شهادة الزور على طريقة الخطابية، فيشهدون لك أنه لا أثر لهؤلاء في الدولة. إما زعمك عن أخلاق السلفيين ونسبة الباري فأنت لا تصدق، أنك معروف بالكذب. الألباني نستبعد أن يقول هذا الكلام في السلفيين، نستبعد. فإن كان يشكو من أخلاق بعض السلفيين فمن أمثالك الذين يلبسون لباس السلفية وليسوا بسلفية حقيقيين. السلفية والحمد لله يتمتعون بالعقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق العالية. فإن كان الألباني يشكو من أخلاق بعض من ينتمي إلى السلفية فمن أمثالك من الذين يلبسون لباس السلفية زورا ثم يسيئون إلى السلفية بأخلاقهم وأعمالهم على ترديك في الأخلاق المنحطة. سبك للعلماء وإهانتك للسلفيين وافتراءك المستمر عليهم. فإن كان فعل الشكوى من الباني ونحن نستبعد، فإنما هي من أمثالك على ما وصف.
أحسن الله إليكم. فتوى التاسع عشر كما تعليق فضيلة الشيخنا على دعاوى عدنان الآتية، سجد الله صفاكم على الخير والهدى. Thank you.
أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. عدنان هو الذي سعى في الفتنة من بداية أمرها إلى نهايتها ولا يزال يركض بها ولم يسعى في إطفائها أبدا، بل هو يسعى في إشعالها. فحركاته وأعماله ومواقفه مثل نار تشتعل فيصب عليها مادة البنزين فتزداد اشتعاله. إنه يقلب الأمور. على كل حال، بدء معرفتي بهذا الرجل وجدته يدعي السلفية، ولكني لاحظت عليه أنه يغمز في الشيخ ابن باز بعدم التأصيل، وقد يتكلم عند غيري بما هو أدهى وأمر من هذا. ثم جمعني به مجلس في الرياض يضم عدنان ويضم شبابا سلفيين يشكون من فتنته، وأنه يدعي أن المنهج السلفي غير مؤصل وأن الشيوخ السلفية غير مؤصلين، ويقول إن التأصيل عند سيد قطب. ودار نقاش في هذا الأمر، وقلت له كيف يا عدنان تقول في المنهج السلفي إنه غير مؤصل وهو يقوم على الكتاب والسنة ويقوم أيضا على تأصيل أصول الفقه وأصول الحديث وأصول أخرى أصول العقيدة، وما هو التأصيل عند سيد قطب؟ وهو وقع في ضلالات كبرى من رسل وغيره، فقال إنه يصيب في التأصيل ويخطئ في التطبيق. ثم استمر الحوار بيننا بينه فتغير أسلوبه مكرا، وعرفت سوء تصرفه، فقال إن الشيخ الألباني يكفر السيد قطب منذ 25 سنة، وأنا أعرف أن الألباني لا يكفره وإنما يدينه بالجهل وبوحدة الوجود، ومع ذلك لا يكفره لأنه يعذر بالجهل. وقال كلاما آخر في سيد قطب، والله ما صدقته ولكن سكت عنه كفا لشره. ثم سافرت إلى المدينة، وبعد يوم أو يومين اتصل بي أولئك الشباب وقالوا إن عدنان أعاد الفتنة والجدال في سيد قطب كما هو عادته. فسكت وماذا أصنع، ليس لي عليه سلطان. ثم بعد مدة عدت إلى الرياض وعلم بي، نزلت في أحد الفنادق وإذا به يتصل علي، لماذا ما تنزل عند أخيك؟ لماذا ما؟ قلت يا أخي ما بيننا أخوة؟ أن في الجلسة السابقة أنهينا الفتنة، فإذا بك تثيرها من جديد مع الشباب يا أخي، لماذا تفعل هذا؟ دخل بيني وبين النقاش، فأردت أن أعرف حقيقة منهجه، فسألته ما رأيك في الكوثري؟ هل هو سلف سني أو مبتدع؟ فأبى أن يجيب، لف ودار وصرخر بكلام فارغ حتى انتهى، فأعدت عليه السؤال هل هو كوثري سني أو مبتدع؟ فلم يجيب، لم يبدعه. وسألت عن أبي غدة وكررت السؤال فلم يبدعه، فأقفلت عليه السماء وقلت أنت كذاب، وبدأت أشك في منهجه. ثم إنني ألفت كتابا في سيد قطب أضواء إسلامية، فكان أول من تحرك بالفتنة وتحرك للمقاومة بأسلوب ماكر، الله أعلم درسه هو والقطبيون أو أنه من عند نفسه، لا يستطيعون أن يواجهوا هذا الكتاب